الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من بعد الدرس العاشر بعد المئة من زاد المعاد. قال رحمه الله: فصل للناس في هذه العمرة التي أتت بها عائشة من التنعيم أربع مسالك. أحدها أنها كانت زيادة تطيبا لقلبها وجبرا لها، وإلا فطوافها وسعيها وقع من معنى حجها وعمرتها، وكانت متمتعة ثم أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، وهذا أصح الأقوال والأحاديث لا تدل على غيره، وهذا مسلك الشافعي وأحمد وغيرهما. المسلك الثاني أنها لما حاضت أمرها أن ترفض عمرتها وتنتقل عنها إلى حج مفرد، فلما حلت من الحج أمرها أن تعتمر قضاء لعمرتها التي أحرمت بها أولا، وهذا مسلك أبي حنيفة ومن تبعه. وعلى هذا القول فهذه العمرة كانت في حقها واجبة لا بد منها، وعلى القول الأول كانت جائزة وكل متمتعة حاضت ولم يمكنها الطواف قبل التعريف، فهي على هذين القولين: إما أن تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة، وإما أن تنتقل عن العمرة إلى الحج وتصير مفردة وتقضي العمرة. المسلك الثالث أنها لما قرنت لم يكن بد من أن تأتي بعمرة مفردة، لأن عمرة القارن لا تجزى عن عمرة الإسلام، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد. المسلك الرابع أنها كانت مفردة وإنما امتنعت من طواف القدوم لأجل الحيض، واستمرت على الإفراد حتى طهرت وقضت الحج، وهذه العمرة هي عمرة الإسلام، وهذا مسلك القاضي إسماعيل بن إسحاق وغيره من المالكية. ولا يخفى ما في هذا المسلك من الضعف، بل هو أضعف المسالك في الحديث، وحديث عائشة هذا يؤخذ منه أصول عظيمة من أصول المناسك. أحدها اكتفاء القارن بطواف واحد وسعي واحد. الثاني سقوط طواف القدوم عن الحائض، كما أن حديث صفية أصلا في سقوط طواف الوداع عنها. الثالث أن إدخال الحج على العمرة للحائض جائز كما يجوز للطاهر وأولى، لأنها معذورة محتاجة إلى ذلك. الرابع أن الحائض تفعل أفعال الحج كلها. الخامس أنها لا تطوف بالبيت. السادس أن التنعيم من الحل. السابع جواز عمرتين في سنة واحدة بل في شهر واحد. الثامن أن المشروع في حق المتمتع إذا لم يأمن الفوات أن يدخل الحج على العمرة، حديث عائشة أصلا فيه. التاسع أنه أصلا في العمرة المكية وليس مع من استحبها غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر هو ولا أحد ممن حج معه من مكة خارجا منها إلا عائشة وحدها، فجعل أصحاب العمرة المكية قصة عائشة أصلا لقولهم ولا دلالة لهم فيه، فإن عمرتها إنما تكون قضاء للعمرة المرفوضة عند من يقول إنها رفضتها فهي واجبة قضاء لها، أو تكون زيارة محضة وتطيبا لقلبها عند من يقول إنها كانت قارنة، وإن طوافها وسعيها أجزاء عن حجها وعمرتها، والله أعلم. الصحيح في هذا أن العمرة المكية جائزة، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يخص عائشة بعبادة خاصة بها، فالأصل العموم، ولو كانت خاصة بها لبين ذلك، فالحديث ينقلب الاستدلال به، ويصح المعتمر أن يكرر العمرة مدة بقائه في مكة، إلا أننا ننصحه ألا يكرر تكرارا يخرجها عن الاعتدال، ربما يكثر من الاعتمار وليس في رأسه حتى الشعر، أو ربما في اليوم واليومين يأتي بعدة عمر، لكن له أن يكرر، ولا نستطيع أن نقول المدة التي يكرر فيها، لكن نقول الحديث دليل على الجواز. أما ما استدل به أن السلف كانوا يفضلون الطواف على الخروج للعمرة، الطواف عبادة جليلة. الأمر الثاني أن ما أحد اعتمر مع عائشة اكتفوا بحجهم الأول، ولا يلزم التتابع حتى نثبت العبادة، العبادة ثبتت في الصحيحين فهي دليل على أنها عبادة، فالقول بالخصوصية يحتاج إلى دليل، والقول كذلك بأنه إنما كان تطيب لخاطرها يحتاج إلى دليل، لكن القول بالعموم هو أولى، واختيار الشنقيطي رحمه الله، وكذلك جماهير العلماء يفتون بهذا، إنما شيخ الإسلام ومن تبعه هم الذين يمنعون يعني على المعتمر أن يعتمر عمرة ثانية من مكة، ويقول إلا من كان حاله كحال عائشة. هذا قول يحتاج إلى دليل. قال رحمه الله: فصل. وأما كون عمرتها تلك مجزية عن عمرة الإسلام ففيه قولان للفقهاء، وهما روايتان عن أحمد. والذين قالوا لا تجزي قالوا العمرة المشروعة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها نوعان لا ثالث لهما: عمرة التمتع وهي التي أذن فيها عند الميقات وندب إليها في أثناء الطريق وأوجبها على من لم يسق الهدي عند الصفا والمروة، الثانية العمرة المفردة بسفر شعلها كعمره المتقدمة لم يشرع عمرة مفردة غير هاتين، وفي كلتيهما المعتمر داخل إلى مكة، وأما عمرة الخارج إلى أدنى الحلفة لم تشرع. وعلى هذا القول ذهب جمع من أهل العلم إلى أن المكي ليس عليه عمرة. كيف ما عليه عمرة وهو مسلم داخل في حديث حج عن أبيك واعتمري، أو حج عن أبيك واعتمر على اللفظ الثاني، داخل في حديث تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، داخل في حديث عمرة في رمضان تعدو الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، داخل في حديث الحجاج والعمار وفد الله، من الذي خصص المكي أنه لا يحج ولا يعتمر؟ إنما هو قول. القول بأن المكي ليس عليه عمرة قول، أما الأحاديث دل على أن المكي مسلم يلزمه ما يلزم المسلمين، ولذلك يحرم كثير من المكيين من الاتيان بحج أو عمرة اعتمادا على أن المكي ليس عليه عمرة. بعض الأقوال وإن قال بها علماء كبار لكنها أقوال تحتاج إلى دليل ينهض بها، ليس فقط تنظر إلى القائل ثم تأخذ بقوله مجردا. الحجة في قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقول بأن هذه العمرة خاصة بعائشة يحتاج إلى دليل، والقول بأن المكي ليس عليه عمرة يحتاج إلى دليل. المكي مسلم وليس بمسلم، يدخل في عمومات أدلة فضائل الأعمال أو لا يدخل؟ إذا انتهينا. قال: وأما عمرة عائشة فكانت زيارة محضة، وإلا فعمرة قرانها قد أجزأت عنها بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن عمرة القارن تجزأ عن عمرة الإسلام، وهذا هو الصواب المقطوع به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يسعك طوافك لحجك وعمرتك، وفي لفظ يجزئك وفي لفظ يكفيك، فقال: دخل العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وأمر كل من ساق الهدي أن يقرن بين الحج والعمرة، ولم يأمر أحدا من قرن معه وساق الهدي بعمرة أخرى غير عمرة القران، فصح إجزاء عمرة القران عن عمرة الإسلام قطعا وبالله التوفيق. وأما موضع حيضها فهو بسرف بلا ريب، وموضع طهرها قد اختلف فيه، فقيل بعرفة، هكذا روى مجاهد عنها، وروى عروة عنها أنها أظلها يوم عرفة وهي حائض، ولا تنافي بينهما، والحديثان صحيحان، وقد حملهما ابن حزم على معنيين، فطهر عرفة هو الاغتسال للوقوف عنده، قال: لأنها قالت طهرت بعرفة، والتطهر غير الطهر، قال: وقد ذكر القاسم يوم طهرها وأنه يوم النحر، وحديثه في صحيح مسلم، قال: وقد اتفق القاسم وعروة على أنها كانت يوم عرفة حائضا، وهما أقرب الناس منها. وقد روى أبو داود قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال في سنن أبي داود موسى بن إسماعيل كأنه أصوب موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلامة عن هشام بن عروة عن أبيه: عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين هلال ذي الحجة، فذكرت الحديث وفيه: لما كانت الليلة البطحاء طهرت عائشة. وهذا إسناد صحيح، لكن قال ابن حزم إنه حديث منكر مخالف لما روى هؤلاء كلهم عنها، وهو قولها أنها طهرت ليلة البطحاء، وليلة البطحاء كانت بعد يوم النحر بأربع ليال، وهذا محال، إلا أننا لما تدبرنا وجدنا هذه اللفظة ليست من كلام عائشة، فسقط التعلق بها، لأنها إنما هي من دون عائشة، وهي أعلم بنفسها. قال: وقد رواها حديث حماد بن سلمة هذا وهيب بن خالد وحماد بن زيد فلم يذكر هذه اللفظة. قلت: ابن القيم يتعين تقديم حديث حماد بن زيد ومن معه على حديث حماد بن سلمة لوجوه: أحدها أنه أحفظ وأثبت من حماد بن سلمة، ولذلك اعتمد البخاري حماد بن زيد ولم يعتمد حماد بن سلمة وإنما أخرج له في الشواهد. الثاني أن حديثهم فيه إخبارها عن نفسها، وحديثه فيه الإخبار عنها. الثالث أن الزهري روى عن عروة عنها الحديث وفيه فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة. وهذه الغاية التي بينها مجاهد والقاسم عنها، لكن مجاهد قال عنها فتطهرت بعرفة، والقاسم قال يوم النحر. انتهى مما دخل على حديث عائشة من الإشكالات، وسيعود إلى سياقة حجة النبي صلى الله عليه وسلم.